يطلع من الله تعالى في تفسيره سورة في الصحف وهي السورة الثالثة والتسعون من سور المصحف الكريم. قال الإمام هي سورة مكية وأيها إحدى عشرة. قال ابن كثير روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي غزة المقرئ قال قرأت على عكرمة ابن سليمان وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل ابن قسطنطين وسبل بن عباس فلما بلغته والضحى قال لي كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك فأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس رضي الله عنهما فأمره بذلك وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي كعب رضي الله عنه فأمره بذلك وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك فهذه كلها تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البجلي من ولد القاسم بن أبي غزة وكان إماما في القراءات. وأما في الحديث الكلام في الحديث نفسه فقد ضاعفه أبو حاتم الرازي وقال لا أحدث عنه يعني أن هذه السنة التي خرج بها أبو الحسن ابن أو الجزري وكان إماما في القراءات يعني هو في القراءات إمام لكنه في الحديث ضاعفه الإمام أبو حاتم الرازي وقال لا أحدث عنه. وكذلك قال أبو جعفر العقيلي هو منكر الحديث لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو سامة في شرح الشافعية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال أحسن وأصبت السنة وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيف يده فقال بعضهم يكبر من آخر والليل إذا أغسل يعني السورة السابقة هذه السورة يعني فإذا قرأ قوله تعالى ولسوف أرضى قل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى فبعضهم قال يكبر من آخر والليل إذا يغفى وقال آخرون يكبر من آخر والضحى. وكيفية التكبير عند العظيم أن يقول الله أكبر ويختصر ومنهم من يقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول سورة الضحى يعني ما هي مناسبة هذا التكبير طبعا إذا صح الحديث كذلك في أول سورة الضحى أنه لما تأخر الرحل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر تلك المدة ثم جاء الملك فأوحى إليه والضحى والليل إذا سجى إلى آخر السورة كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا ولم يروى ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف الله تعالى أعلم. فذكر هذا من باب الإحاطة أيضا بمرارة هذا حتى نعرف أن من يأتي بهذا التكبير فإنه تعالى به شيء في السند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وما الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قوله تعالى والضحى تقدم في تفسير سورة الشمس وضحاها تفسير الضحى بالضوء وارتفاع النهار ارتفاعا عاليا او امن ان القرى ان ياتيهم بسنة ضحى وهم يلعبون فالضحى الضوء وارتفاع النهار ارتفاعا عاليا والليل اذا سجى اي استفز ظلامه وأخذه من التسبيح وهي التغطية لفتره بظلمته كما في قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا لأن هذا الليل يستر ويغطي ويقال سجى بمعنى أغلق وقيل غفل وقيل أقبل وقيل سكن وقيل سكن وقيل استقر ظلامه استقر ظلامه. قال الطبري قوله تعالى والليل إذا سجى يعني والليل إذا سكن بأهله سجى يعني سكن سكن بأهله وثبت بظلامه كما يقال بحر كاد إذا كان ساكنا بحر كاد يعني إذا كان ساكنا أرجح الأقوال يعني سجى يعني سكن واستقر ظلامه وثبت بظلامه. ما ودعك ربك وما قلى هذا هو جواب القصر ما وزعك ربك يعني ما تركت وما قطعت قطعا موجها. قال اجتهاده في العناية فعبر يعني قال ما معناه انه عبر عن التوديع بالطرد هنا. وفيه من النطق ربك عظيم ما لا يخفى ما ودعك ربك وما خلا. هذا الحديث ما ودعك ربك وما خلا فيه من النطق النبي عليه السلام والتعظيم له ما لا يخفى. فإذا الوداع إنما يكون بين الأحباب ومن تعز مفارقته كما قال المتهفي حساسة نفس ودعت يوم ودعوا فلم أدري أي الظاهرين أتبعوا. حساسة نفس ودعت يوم ودعوا فلم أدري أي الظاهرين أتبعوا. يعني إن هذا المحبوب لما حصل الفراق ووزعنا ففارقت معه روحي يعني نفسي أيضا فارقتني وليس هو أحيانا فقط. فحتى إنني احترت أي واحد هنا أودع وجع هذا المحبوب الذي هو المنصرف أم وجع روحي أو نفسي التي فارقتني أيضا بفرقي. هذا معنى قول المتنبي حساسة نفسي وزعت يوم وزعوا فلم أدري أي الراحلين أي الراحلين أودعوا أنت اليوم. فإذا هذا الكلام على أن الوداع إنما يكون بين الأحباب ومن تعز مفارقته. فقال في فرق الكتاب الوداع له معنيان في اللغة الطرد وتسييع المتابع. الوداع إما يطلق على الطرد وإما يطلق على تسييع المتابع. فإن تذكر بالثاني هنا على طريق الاستعارة يكون فيه إيماء إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يتركه أصلا. ما ودعك ربك وما خلا. إن فسرنا ما ودعك يعني بمعنى تسير ومنتفر يعني هارك فيه إيماء إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يتركه أصلا. فإن الله معه أين ما كان. فإن معية الله له من النهاية الخطة يعني هي في كل حال وفي كل زمان. وإنما الترك لو تطور في جانبه ظاهر مع دلالته بهذا المعنى على الرجوع. فالتوديع إنما يكون لمن يحق ويرجى عوده. وإليه أشار الأرجعي بقوله إذا رأيت الوداع فقدر ولا يهمنك الجعاد وانتظر العود عن قريب فإن قلب الوداع عاد. جماعة يستعينون بتعبير الجمالات أحيانا بتكون المثلية تخطط بيه لنقلوا بها. يعني مثلا إذا رأى واحد أنه يوجع شخص مثلا متأخرة فتخطط بإيه يقرأ كلمة بالشمال اليمين الوداع الوداع رأيت عادي عادي. هذه احد منافع التعبير يعني ووظائفه معروفه عند من يستغل بذلك. هذا الشعر يقول اذا رايت الوداع فاقدر ولا يهمنك الجعاد وانتظر العوده عن قريب فان قلب الوداع عاد. فهذا يعني فيما يتعلق بالتوديع. والتوديع التوديع كما يقول ابو حيان مبالغه في الوداع لأن من ودعك مفارقة فقد بالغ في فرقها. كما قلنا إن التوديع بيكون الفرق وإن بيكون تسييع المكافئ. وقوله عز وجل ما ودعك ربك وما خلا. ما ودعك ربك وما خلا هذا مؤكد لما ودعك. ما خلا يعني ما ترك ما أعرض عنه. هذا يؤكد نفس معنى قوله تعالى ما ودع. وقال بعضهم هذا لم أرى من ذكره مع راية نفسه. فكلهم فكروه بالمعنى الأول إن الوداع بمعنى إيه؟ تركك. ولما رأوا صيغة الفعل تزيد زيادة المعنى والمبالغة فيه فيقتضي الانقطاع التام قالوا إن المبالغة في النفي لا في المنفي فتركه لحكم عليه لا لضرره بغيره أو لنفس الخير والمخير. وقلت ما وضعك ربك من التخفيف ما وضعك ربك يعني ما تركك. هل نذكر أحد حديثا في ذلك في الزمان الذي وضع المعنى ترك يقرا معاهم الكتاب لانهم مش هيقعدوا في الهوى. ايوه حديث ايه؟ ان شر الناس من ودعاه الناس عن اتقاء ايه؟ من خشي عن اتقاء قدره. ان شر الناس من ودعاه الناس، الناس ايه؟ الناس يسيئوا قدره يعني يبعدوا عنه ما يحاولوش يستكبروا. ان شر الناس من ودعاه الناس اتقاء خشي قدر ثانيه او زمالته او خشي الثالث. واضح؟ طيب ما ودعت قلنا انها خلقت بالتفكير ووردت الشعر ايضا كقول الشاعر فكان ما قدموا لانفسهم اعظم نفعا من الذي ودعوا، فكان ما قدموا لانفسهم اعظم نفعا من الذي ودعوا يعني من الذي تركوا. فقال ابو الاسود ليس شعري عن خليل من الذي نما له في الحب حتى ودع، يعني حتى تركه او تكون في الفكره. ليس شعر عن خليل الذي نما له في الحب حتى ودع يعني حتى تركه. وقال الشاعر ايضا وسلم ودعنا ال عمرو وعامر طرائق اطراف مثقفه السمر. وسلم ودعنا يعني هناك ودعنا ودعنا بالتخفيف، وسلم ودعنا يعني تركنا ال عمرو وعامر طرائق اطراف مثقفه السمر يعني بعد ما قتلوهم ال عمرو وعامر ودعوهم يعني تركوهم طرائق اطراف مثقفه السمر وهي سيوف. طرائق يعني ايه؟ جمع فريسه طرائق السيوف. بعضهم يقول استبعد هذه القراءه خلاص ما ودع، باعتبار ان استعمال ودع في اللغه العربيه نادر. واضح؟ ذلك استعمال نادر، لكن طبعا يكفي ان القران الكريم يعني ورد به ما ودع الصحف ما دام الصحف هذه القراءه هي تكون يعني يعني لا عبره بهذا الخلل الكلام النحاة وإذا جاء نهر الله بطر نهر معك وإن كان استعمالها نادرا. ما ودعك ربك وما قلا يعني وما أبغضك والقاري المبغض يعني ما هدرك عن بغض. كان أحد الأدباء يعني يكتب مقالات في بعض المجلات سيارة، فلما عمل له السفر كتب يودع القراء لقوله قل وما عن قلا اودعكم اودعكم والله يعلم انني اودعكم والله يعلم انني وما عن قلا اودعكم والله يعلم انني احب لقاكم والركون اليكم وما عن قلا كان الرحيل وانما لواح تغدد فالسلام عليكم. تقول وما عن كلا كان الرحيل يعني ليس هذا ايه هجرا ولا اعراضا ولا بغضا، لان كلا بكل شرط يفيه من ضم اليه عن بغض عن بغض. وما عن كلا كان الرحيل وانما دواهم تهدد فالسلام عليكم. فقوله تعالى وما خلا يعني وما ابغضك، فالخالي هو المبغض يعني ما هجرك عن بغض. وقال الشهاب وحدث مفعول خلا اختصارا للعلم به. هنا عدة يعني آراء. قال سبحانه وتعالى ما ودعك، المفعول هنا هو حرف الايه؟ الكاف. ربك وما خلق في التفسير يقول وما خلاك، لكنه لم يذكر المفعول هنا في كلمة خلق، وإنما اقتصر على الكاف وحدث الكاف المفعول. فبعضهم قال فإنه اختصرها للعلم بها، لأنه معروف ما ودعك ربك وما خلاك وما خلاك فحذف للعلم به وليجري على نهج الفواصل التي بعدها. فواصل في الصورة ما ودعك ربك وما خلاك ولا توقف لك من الأولى ولا توقف لك ربك فترضى مراعاة للفواصل. أو لئلا يخاطبه بما يدل على البغض، يعني حتى مجرد المرور على الضمير مع الكاف لم يرضى الله المدينة عليه الصلاة والسلام، فما بالك بالفعل المبتدي حتى من ناحية شكل الكلمة لم يقل وما خلاك مع أنه ينفيها، لكن أراد أن يجعل قلب نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يخرج الضمير خلاك بالفعل، فهو ينفي الصلة من أساسه. ومع ذلك أيضا لم يواجهه بأن ينطق بالفعل حرف الكلمة مما يعني يدل كما قلنا يعني مثل الخيا تدل على المغرب. فيكون هنا حذفها لتجري على نهج الدواخل التي بعده يقول الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقانتين والقانتات الى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هي في التفسير ايه؟ والذاكرات الله كثيرا، لكن خلقت في العلم بها وايضا مراعاه لذلك للتواصل. يقول الثقافيه الثالث رحمه الله تعالى قوله تعالى: وما خلا حدث كاف الخطاب يتبو بها اي مباعه، يعني تتبين بها في وزعتها تدلت عليها، هكذا قال المفسرون. وقال بعضهم تركت براس الايه، يعني مراعاه للتواصل. ولم يظهر من لطيف الخطاب ولطيف الايمان ومداخل النطق ان المواضعه يشعر بالوفاء والود. من كلمة التوضيع مذكورة من توضيع المسافر، زي توضيعها من يخرج يوزع المسافر الناس أحبابه الذين يريدون أن يبقوا معه لآخر لحظة ممكنة، حتى إذا الخطاب مثلا تحرك يتحركون معه الخطاب وهو عارف أنه ميت وهو لابد من مخالفه. فيعني دائما التوضيع بيكون فيه ملاطفة وود ومحبة واضح. فالمواضعة تشعر بالوفاء وتشعر أيضا بالود. من ثم أدرجت فيها كاف الخطاب: ما ودعك ربك، يعني لم تتأثم مواجعتك وأنت الحبيب والمصطفى المقرب صلى الله عليه وسلم. أما خلا أو خلا فخلا فيها معنى البغض، الترك نتيجة البغض، الخلف نتيجة البغض. فخلا فيها معنى البغض فلم يناسب إبرازها إمعانا في إبعاد خلقه صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا المعنى. فهذا إمعان لأنه ما خلق، كما تقول يا عزيز عليك لقد أكرمتك ولا أهنك، ولقد قربتك ولا أبعدتك. ومعنى المثال في الإهانة إمعان في نفس الإهانة: لقد أكرمتك ولا أهنك، ولقد قربتك ولا أبعدتك. كراهية أن تنطلق بإهانته بإهانته وكراهيته أو تخرج بها في حقه. والإناء يمد ويكثر وهو يعني البغض. يقول السهل: أيام تم الغمر لا نقلاها ولو تشاء قتلت عينها. وقال تكير عزة: أتيجي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا نقلية إن تقلتي. جاءت السيرتي ما يشهد لهذا المعنى ويثبت دوام موالاته سبحانه وتعالى لحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى يده به وحفظه له: ما ودعك ربك وما خلا، ما تركه ابدا الله سبحانه وتعالى. ابتداء بحفظ عمه ابي طالب له، وحتى قال عمه في ذلك ابو طالب، وهذا اكثر من اثر ان الله عز وجل معه. يقول ابن ابو طالب: والله لن يصلوا اليك دون ما يهم حتى وسل في التراب دفينا. طبعا هذا ناس عن محبة قبرية، محبة قبرية انه ابن اخي، لكن ليست محبة قبرية. والله لن يصلوا اليك دون ما يهم حتى وسل في التراب دفينا. وذكر ابن هشام في رعاية عمه له صلى الله عليه وسلم انه كان اذا جلم الليل فارادوا ان يناموا تركه صلى الله عليه وسلم مع اولاده ينامون، حتى اذا اخذ كل مرجعه عمل عمه الى واحد من ابنائه فاقامه واتى بمحمد صلى الله عليه وسلم ينام موضعه، وذهب بولده ينام مكان محمد صلى الله عليه وسلم، حتى اذا كان هناك من يريد به السوء فراى مكانه في اول الليل، ثم جاء من يريده بالسوء وقع السوء بابنه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه عند الخروج الى الهجره في طريقهما الى الغار. فكان الله في طريق الهجره كان رضي الله عنه تاره يمشي امامه صلى الله عليه وسلم وتاره يمشي وراءه، فساله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: اذكر الرفض فاكون امامك واذكر الطلب فاكون وراءك. الرفض يعني العدو اذا اتى من امامك، اذكر الرفض فأكون أمامك حتى إذا كان سوء يصيبوني قبلك، ثم يتغفر منك ويأتي من الخلق اللي هو طرف. ساعتين وراءه حتى يصيبه اي شيء قبل ان يصيب النبي عليه الصلاه والسلام. ما وزعك ربك وما قلى. يقول القاسمي واحد انا ترى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القران اقطع عنه جبريل اياما فعذر بذلك. فقال المشركون وزعه ربه وقلاه وزعه ربه وقلاه. فانزل الله هذه الايه ما وزعك ربك وما قلاه. وفي روايه ان قائل ذلك امرأة أبي لهب وفي أخرى إنها خليلة رضي الله تعالى عنها ولا تنافي احتمال صدوره من الجنة. إلا أن قول المشركين وقول خليلة الضحى تودع وحزن. يعني خليلة لو قالت له ذلك يكون على سبيل الجد التودع والحزن والأسف من أجل ذلك. وفي رواية إسماعيل مولى أبي الزبير قال أثر الوحي حتى تقى ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وأحزنه فقال لقد خفيت أن يكون صاحبي قلائي يعني جبريل. فجاء جبريل بهذه السورة والضحى والليل إذا سجى. أي نعم ما ودعك ربك وما خلا ولا الآخرة خير لك من الأولى. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا الآخرة خير لك من الأولى. خير تأتي مصدرا وتأتي به أفعل تفضيل محذوفة الهمزة. خير تأتي يعني اسم مصدر فقولك في قول الله سبحانه وتعالى إن ترك خيرا ترك خيرا يعني ما لم تدع اسمعنا المصدر. وتأتي أفعل تفضيل محذوفة الهمزة يعني اسمعنا أكثر. وهي هنا أفعل تفضيل ولا الآخرة خير لك. ما الدليل على أنها هنا أفعل تفضيل؟ من والآخرة خير لك من الأولى. واضح؟ فوجود من هو الذي يعين ويؤكد أن هي المقصودة هنا أنها أفعل تفضيل محذوفة الهمزة. مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أعطاه في الدنيا خيرات كثيرة ولكن ما يكون له في الآخرة فهو خير وأفضل مما أعطاه في الدنيا. ويلزم أن الآخرة خير له صلى الله عليه وسلم وحده من الأولى. فيتأمل بعض الناس الآن وهي الآخرة خير لك من الأولى. فجاء النص يدل على أن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده بدليل قوله تبارك وتعالى وما عند الله خير من الأبرار. فهذا ايضا بالنسبه للابرار المؤمنين كما قال تعالى ان الابرار لفي نعيم وقال تعالى ان الابرار يكرمون من كاس كان مزاجها كافورا. اما بيان الخيريه هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ف يعني يبين احوال الخيريه في الدنيا ثم الافضل منها وهو ما يكون في الاخره. اما في الدنيا يعني الآية تثبت أن هناك خيرا للنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا كما قال الآخرة خير لك من الأولى. ومعروف في سيرة أفعى التفضيل أنها تأتي من فضالة بين طرفين يشتركان في أصل الوقت لكن أحدهما يزيد على الآخر. يعني كما تقول علي أسوى بن حسن يعني كلاهما مختلف في صفة القوة لكن الأول يعني أخذوا عليه في هذه الأصل. فكذلك خير لك من الدنيا يتضمن في داخلها إيه؟ إن الدنيا خير له أيضا لكن الآخرة أفضل وأكثر له من الأولى. واضح؟ فأما خيرية الخيرية التي آتاه الله إياها في الدنيا فأثار عليها السؤال الكريم في هذه السورة وبالتالي بعدها. هنا في هذه السورة قال: فلم يجدك هذه المنفرة هذا خير في الدنيا. ألم يجدك في مستوى يعني منذ ولادته ونشأته صلى الله عليه وسلم ولقد تعاهده الله سبحانه وتعالى من صغره فطاله عندما في السجن وفخره وشق صدره ونفخه وكان رغم نسله سيد شباب قريش صلى الله عليه وسلم حتى ان عمه قال عند حفظته الخبيبة قال فتن لا يعادله فتن من قريب حلما وعقلا وخلقا الا رجح عليه صلى الله عليه وسلم. فرجلك ضالا فهدى ورجلك عائلا فاغنى. فهي نعم يعذبها الله سبحانه وتعالى عليه وهي من اعظم خيرات الدنيا من صغره الى شبابه وكبره. ثم اختفائه بالرساله ثم حفظه من الناس والله يعصمك من الناس ثم نصره على الاعداء واظهار دينه واعلاء كلمته. ايضا من الناحيه المعنويه قوله تعالى انا بنشرح لك صدرك ووضعنا عنك عوزك الذي انقى ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اما خيريه الاخره على الاولى فهي على حد قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. في الاخره ولا سوف يعطيك ربك فترضى وليس بعد الرضا مطلب وفي الجمله فان الاولى دار عمل وتكليف وجهاد والاخره دار جزاء وثواب واكرام فهي لا شك افضل من الاولى. يقول الكافري رحمه الله تعالى قوله تعالى ولن اخره خير لك من الاولى قال ابن جرير اي ولا الدار الاخره ولا الاخره يعني ولا الدار الاخره وما اعد الله لك فيها خير لك من الدار الدنيا وما فيها. يقول فلا تحزن على ما فاتك منها فإن الذي لك عند الله خير لك منها. وقال القاضي قول آخر ولن أكره يعني لنهاية أمرك خير من بدايته ولا نهاية أمرك بعقبة خير من بدايته. فإنه صلى الله عليه وسلم لا زال يتقاعد بالرفعة والكمال. ولسوف يعطيك ربك فترضى أي يعطيك من توابل يعني في العقبة حتى ترضى. وهذه عبادة كريمة كاملة لما أعطاه الله تعالى في الدنيا. بعض الناس يعني خط في التفكير خط يعني هذا العطاء فقال بعضهم مثلا ليستفع بأمته حتى يرضى. وعلي بن عباس قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتح على أمته من بعده فخرا فخرا يقول احنا نكفر الشيخ وكفر الشيخ وكفر كده بلدا بلدا. عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفتح على امته من بعده كفرا كفرا فسر بذلك. فانزل الله عز وجل ولن الاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال ابن كثير اسناده صحيح ومثله ما يقال عن التوفيق. ولذلك يعني التقليد يعلم هنا فيقول وهذه سعيدة كريمة كاملة لما أعطاه الله تعالى في الدنيا من كمال الناس وعلوم الأولين والآخرين وظهور الأمر وإعلاء الدين للفتوح الواقعة في عصره صلى الله عليه وسلم وفي أيام الخلفاء الراشدين وغيرهم من ملوك الإسلام وبقوة دعوته في مشارق الأرض ومغاربها ولما ادخر له من الكرامات التي لا يعلمها الا الله تعالى. قبل الجمله هذه الايه جامعه لوجوه الكرامه وانواع السعاده وكفاءه الانعام في الدارين حيث اجمله ووكله الى رضاه وهذا غايه الاحسان والاكرام يعني سيغم يعطيك ويواني عليك النعم في الدنيا والاخره حتى ترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه الايه كنا قد أصاب عليها مرارا أثناء بحث دائما بنسأل فيه بحث إيه؟ لا هذه آية أخرى أرض آية أخرى طالما لقيت هذا الموضوع ومسألة فيها خلاف طبعا أنتم تعرفون نعم تكلمنا فيه كثيرا لكن هذه الآية مما قيل إنها أرض آيات القرآن الكريم وسوف يعطيك ربك فترضى هذا و يعني روى بعض الناس بذلك بعض الحديث يعني لا يفتح الحديث وانت بالتعرض ابياتا ايضا في نفس هذا المعنى. فروي انه عليه الصلاه والسلام قال عند نزول هذه الايه الكريمه ولسوف يعطيك ربك فترضى اذا لا ارضى وواحد من امتي في النار. طبعا اذا صح الحديث يختم بالامه امه الاجابه امه الاله لا اذا لا ارضى وواحد من امتي في النار. وعبر بعض الطالع عن هذا المعنى وعلى هذا الاساس يعني على اساس هذا الحديث الضعيف ذهب بعض العلماء ارجى ايات في القران الكريم فعبر عن هذا المعنى بعض الطلاب فقال قرانا الضحى ولسوف يعطي تقر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب عود ثاني يعني ايه نفس المعنى الذي اختلف من الحديث المذكور هذا قرانا الضحى ولسوف يعطي تقر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب او يتاهل وقال اخر من سيد الشعر انا ما اذكر الا يعني بيت مصطفى لو احد يذكرني يذكرني بمصطفى النحو ترضى فترضى حبيبي ان تكون منعما ونحن في جمر النظى نتقلب لقد ارضاك الرحمن في سوره الصحف وانتهت من الكره لكن نفس المعنى يحوم حول ان معنى ان ترضى فكر ربك فترضى ان الرسول عليه الصلاه والسلام تقرر اليه قيلا لا ارضى وواحد من امتي في النار ما قولكم؟ هناك نصوص كثيره جدا تذكر انا في السنه فيها ان من اهل الكبائر واهل المعاصي من مات دون توبه يعذب في النار وكان في ناس من المحبين كانوا يدخلون النار ومنهم من يخرج بالشفاعه منهم من يمكث الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى والحديث معروف ان اخر سته اسباب يخرج من النار اذا هناك من يعذب في النار وضع ويبقى الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى لكنهم لا يخلدون فيها وهذا الحديث اذا لا ارضى واحد من امتي في النار يعني اذا صح يعني ايه يخلد في النار ثم معناه لا ارضى واحد من امتي يخلد في النار لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرضيه ما يرضي ربك عز وجل يرضيه ما يرضي ربك وهذا حديث لا لم يثبت اذا لا ارضى واحد من امتي في النار هذا لا يثبت وضع ثم اذا التعلق بهذا المعنى يفتح على الناس بس يعني التوازن لذلك لذلك قال في المواهب النبويه واما ما يغتر به بعض الجهال من انه لا يرضى واحد من امته في النار او لا يرضى ان يدخل احد من امته في النار فهو من غرور الشيطان لهم ولعبه بهم فانه صلوات الله عليه وسلامه يرضى بما يرضى به رسوله تبارك وتعالى وهو سبحانه وتعالى يدخل النار من يستحقها من الكفار والعطاء وقد ولع الحسويه لتقويه امثال هذه الاثار المكثره تغريرا بالجهال وتزيينا لموارد الضلال فلا حول ولا قوه الا بالله اذن الله تعالى حكم العدل كما ان ادخال الجنه يعني يكفي اتفاق الرحمه والاحسان والتفضل والاكرام كذلك ايضا كونه يريد العقاب وكونه يعذب الكفار بعد انذارهم او يعذب العصاه بعد اقامه الحجه عليهم هذا ايضا مظهر لعدله وحكمته وهذا من كتاب كماله فالموضوع الذي يتعلق بموضوع نوع في نوع من الرأفة وان الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى لكل واحد من امته في النار اذا معناه يعني الاخذ هذا الكلام ان من ماتي مسلم هيدخل النار ماتي مسلم عام سوف يدخل النار وهذا يتعارض مع النصوص التي ذكر اذا ينبغي الحذر من هذا وعدم الاغترار باقوال هؤلاء الشعراء او بهذه الروايات لانها يبقى فيها كثيره من ايه من فرقه من فرقه جدا من الكلام ده من مضي اعضاء مضيئه نعم اتمنى ان يعني يوقع ان ارضى ان امتي من ام الجيش لا 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 هذا في حق من أذن له بالشفاعة فيهم بخلاف من في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني هذا الصحيح فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقول عيسى إن تعذبهم فإنهم من ذلك وإن تأخذهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله تعالى لجبريل عليه السلام اذهب إلى محمد وربك أعلم فقله ما يبكي. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره. فقال الله تعالى لجبريل عليه السلام اذهب إلى محمد فقل له إن الله يقول لك إنا سنرضيك في أمتك ولا نتركك. إنا سنرضيك في أمتك ولا نتركك. فهذا يعني يؤول في الشفاعة وبغير ذلك. أما أن لا يدخل أحد أمتي النار على الإطلاق على الإطلاق وأن هذا هو الذي يرضيه فلا نقول يرضيه بما يرضي ربه تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك ألم يجدك يتيما فآوى. هذا تعبير لما أخاض عليه من أول أمره إلى ذلك الوقت من أول مسألة يتيما والله سبحانه يرعاه ويحفظه ويتبعه. فهذا تعبير لما أصاب عليه عز وجل من أول أمره إلى ذلك الوقت من فنون النعماء العظام ليتكفل بالحاضر الموجود على المترقب الموجود. ألم يجدك يتيما فآوى لكما يجد في الماضي حتى يتكفل بالحاضر فيما بإحسان الله فيما مضى على إحسانه المترقب بقوله وسوف يعطيك ربك ففر. وأنت قد لم يجد ذلك فيما مضى فقطعا سوف يحصل هذا بما يستقبل ويطول أمرك إلى الزيادة. إذن هذا تعبير لما أصاب عليه من أول أمره إلى ذلك الوقت من فنون النعماء العظام ليستكفل بالحاضر الموجود على المترقب الموعود. ليستكفل بالحاضر الموجود على المترقب الموعود. إن ربا فتاك الذي كان بالأمس في غدا فأطمئن قلبه وينفرح صدره والهمزة بإنكار النبي وتحرير المنفي على أبناء الولد. لأن الرقيب قد وجدك يتيما فآوى وقد وجدك ضالا فهدى. والوجود هنا بمعنى العلم. روي أن أباه مات وهو جليل قد أتت عليه ستة أشهر وماتت أمه وهو ابن ثمان سنين. فكفله عمه أبو طالب وأطبقه الله عليه فأحسن تربيته وذلك إيواءه عليه الصلاة والسلام. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى أي غافلا عما أوحاه إليك من الهدى والفرقان. فهداك إليه وجعلك إماما له كما في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال خيار الصلاة مستعار من ضل في طريقه إذا سلك طريقا غير موصلة لمصدره لعدم ما يوصله من علوم النافعة من طريق الاتفاق. وجدك ضالا فهذا يعني لم يكن النبي عليه السلام يسلك طريقا يوصله العلوم الكسبيه التي امامه الانسان بالكسب. وانما كان الذي سمى الله عليه به هو علم الاسم النبوه الذي هو وهمي وليس كسبيا. النبوه لا تكتسب طبعا. هذه مده من الله سبحانه وتعالى على النبي عليه السلام وعلى الاتصال من هذا يعني بهذا الوحي الذي هو يعني العلم الوحي. تبع الروم ووجدك ضالا فهدى ووجدك قوما قومك ضالين فهداهم بك. ووجدك ضالا يعني وجد قومك ضالين فهداهم بك بتقدير مضاف يعني كما في قوله واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. وقيل ووجدك ضالا فهدى يعني يكون العلامة التقدير رحمه الله تعالى في ذات الإمام الانقراض عن آيات الكتاب. قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى هذه الآية الكريمة يوجد ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا قبل الوحي، مع أن قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فطر على هذا الدين الحنيف. ومعلوم أنه لم يهوده أبواه ولم ينصره ولم يوجهه، بل لم يزل فاحيا على الفطرة حتى بعثه الله رسولا. ويدل لذلك ما كتبه من أن أول نزول الوحي كان وهو يتعبد في غار حراء، فذلك التعبد قبل نزول الوحي دليل على بقائه صلى الله عليه وسلم على الفطرة. والجواب أن معنى قوله ووجدك ضالا فهدى أي غافلا عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل، وإنما تعلم بالوحي، فهداك إلى ذلك بما أوحى إليه. ومعنى الضلال على هذا القول الذهاب عن العلم، الضلال هو معناه الذهاب عن العلم. ومنه بهذا المعنى في سورة القرآن الكريم أن الضلال يطلق على الذهاب عن العلم، الانحراف عن العلم في النسيان أو نحو ذلك. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما، أن تضل تذهب عن العلم، فالطلب هنا هو الذهاب عن العلم، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. خلينا أيضا قوله تعالى قوله لا يضل ربي ولا ينفع، لا يضل ربي ولا ينفع، يعني لا يذهب عن العلم. وكذلك أيضا الآية في سورة يوسف السلام كما قال قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، تالله إنك لفي ضلالك القديم. ويقول الشاعر وتظن كلمة أنني أدري بها بدلا تراها في الضلال سهيم، تراها في الضلال سهيم. يدل لهذا التفسير هو أن الظلام هنا وجدك ضالا، فهذا يعني إيه؟ وجدك غافلا عن هذا العلم كما قال تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، قبل القرآن لأننا غفل عنا القرآن من العلم، لأن هذا لا يدرك لا بالفطرة ولا بالاكتساب والتعلم، لا إنما هو هبة من الله عز وجل. فيدل على هذا التفسير هو أن الضلال هنا هو الذهاب عن العلم بقوله وهذا يتضاعف هذا قول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لأن المراد بالإيمان فرافع به الإسلام. وقال عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وقال وعلمك ما لم تكن تعلم، الصلاة هو الذهاب عن العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال عز وجل وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. بعضهم فسر الضلال هنا تفسيرا حسيا وقال هو ذهابه وهو صغير في شعاب مكة صلى طريق، وقيل ذهابه في سفر إلى الشام، والقول الأول هو الصحيح والله تعالى أعلم. ونسبة العلم إلى الله أسلم، هذا آخر كلام أعلم الشافعي رحمه الله تعالى. فغلب تعالى إلى متأولا، غلب تعالى أي كثيرا، تأولا يعني فأغناك بمال خليلة رضي الله عنها الذي وهبتك الذي وهبته إياه، أو فأغناك بما حصل لك من غير التجارة، غلبك عائلا فأغناك. وأغناك قيل في تفسيرها رضاك بما أعطاك من الغنى، رضاك بما أعطاك من الغنى، لأن الغنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غير النفس. ومع ما فعلنا رضاك بما اعطاك من الرزق، ويقول الشاعر غني بلا مال عن الناس كلهم كلهم الا الغنى العالي عن الشيء لا به، فهو اعلى درجات الغنى غنى النفس. وجدت عائله فارضى وعائلا كما قلنا كثيرا، يقول الشاعر وما يدري الفقير متى يغناه وما يدري الغني متى يعيل، يعني متى يفتقر، وما يدري الغني متى يعيل، يعيل يعني يفتقر. وقال ابن قتيبة العائل الفقير، اي فقير يسمى عائلا سواء كان له يعني عيال او لم يكن له عيال، لكن يقال عائل يعيل اذا افتقر، لكن أعلى يعني أعلى كثرة هي نور يريد أدنى أن لا تعودوا أعلى يعني كثرة هي نور وغضب تعالى تعودا أما اليتيمة فلا تحق لا تغلبه على ذلك لكن هذا بحقه استعطاء منك فهو وأما السائلة فلا تنهر قال ابن جرير أي وأما من سألك من ذي حاجة فلا تنهر وأما من سألك من ذي حاجة فلا تنهره ولكن أطعمه واقضي له حاجة لأن للسائل حق كما قال الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قوله تعالى فلا تنهر نهره وانتهره إذا قتله بجناب يزدره وقت الإنسان يعني إما أن يعطي وإما كل كلمة طيبة كما قال الله تعالى وإما تعظمنا عنهم وابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا فإذا أردت أن ترد وترد بكلمة طيبة واضح يقول الشعر لا خير عندك تغنيها ولا مال فليتعب المك ان لم تطعم الحال يعني الفت كلمات طيبه كلمات طيبه ما تكلفك شيئا فليتعب المك ان لم تطعم الحال وقال الله سبحانه وتعالى قول معروف به ومرفوع خير من صدقه يدفعها انا لذلك قال ومرفوع ما معنى ومرفوع قول معروف ومرفوع خير من صدقه يدفعها انا لماذا لأن السائل قد يلحق بالسؤال السائل يلحق فيحاول يخرج بالسؤال أحيانا وهو يقول بكلام يعني فيه إبداع واستثارة إذا حتى ما لم يعطيه الكلام يعني يقول الله سبحانه وتعالى قول معروف ومعطاء يعني إما أن تقول قولا معروفا وأيضا إيه معطاء يعني تتجاوز عما يحصل منه من الأذى أو الإحاح أو الإحراج المخرج ومعطاء فلا نرد على يعني عليه إذا فتح مدى أو خارج لا ينبهي أن الفائلة فلا تنهر وضع لأن للسائل حقا إذا قال تعالى والذين في أمالي الحق المعلوم السائل والمعلوم وقال إبراهيم فأنهم نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخر نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخر يعني لو تاخذ من المكان إلى المكان بعيد وتحمل معك الذات المتاع والرزق الثاني اذا قال لك رجل انا احمل عنك هذا المتاع فقيل احمله عنك ووصله لك هذا المتاع واضح فطبعا هذه كلمه جميله بيوصلك هذا المتاع بدون اي اعباء في البلد او المنطقه فهو بيشبه السؤال الذين يسالون الصدقات بالفريد يعني عمان الفريد يعمل قوم السؤال يحملون بابنا الى الاخر يعني يدخلون من الزاد من الدنيا الى الاخر وقال ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى السائل بريد الاخر مصطبي الاخر سائل بريد الاخر يجيء الى باب احدكم لكن هو اخبر المصطبي هنا بريد بمعنى تبهير المعنى اللي فات في الناس اللي شفت نعم الاول الناس اللي يقولون نقل هنا هنا وغير يحسن الشيء مع العجله المهم هذا ما الذي يعمل قوم السؤال يحملون زادنا الى الاخره اما النخيل فقال السائل بريد الاخره يجيء الى باب احدكم فيقول هل تبعثون الى اهليكم بشيء يعني كانه تصلي بجنة عايز تبعث لوالده الشيء او لوالدتك او لقريبه الجمال لا يعني انا كانه يقول هذا ولا يقول هكذا لكن هي ايه او لا اجد ربما يكون فيه سؤال عندهم هذا الفقه يقول لك عايز تبعث حاجه لوالدك بدل ما يقول لك اعطيني لله لو في فعلا كلمه يعني دي فصحى وبلاغه سليمه جدا فيأتيه بريد الاخره يجيه الى بال احدكم فيقول هل تبعثون الى اهليكم بشيء؟ واما السائله فلا تلقى وقد ذهب الحسن فيما نقله الرازي الى ان المراد من السائل من يسال العلم فيكون في مقابله قوله تعالى ووجد لك ضالا فهدى يعني كما انك كنت غافلا عن هذا القران وعاريا من هذا العلم الالهي ثم نضحك على هذاك إليه بالتعليم وبالهبة وبالوحد فتتحاضر هذه النعمة بإيه؟ بأن تنهر من يسألك أو يستطفل من علمك. وهكذا قال ابن كثير أي وكما كنت ضرى من سنذاك الله فلا تنهر السائل في العلم المستطفل. ويؤيد هذا المعنى ما ورد في أحوال الذين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما يتكلم عليهم، فمنهم أهل الكتاب المناهون، فمنهم الأعراب الزكاه، ومنهم من كان يسأل عما لا يسأل عنه الأنبياء، فلا غرو أن يأمره الله تعالى بالرزق بهم وينهاه عن نهرهم كما عاتبه على التولي عن الأعمال الجاهلي في سورة عبد. وقال ابن العربي رحمه الله تعالى: وأما السائل عن الدين فجوابه فرض على العالم على الكفاية إذا أعطاه الكافي للجر البر أو الجر سواء. وكان أبو الضرباء ينظر إلى أصحاب الحديث فيخطب نداءه لهم ويقول: مرحبا بأحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان إذا أتاه طلبة العلم يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم سبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. وأما بنعمة ربك فحدث، فالمراد هذه النعمة قيل هي النبوة وقيل القرآن وقيل هي عامة في جميع الخيرات. فالتحديث بنعمة الله يكون في شكرها وإظهار آثارها فيظهر فيما لديه منها. وأما بنعمة ربك فحدث يعني يظهر النعمة كما جاء في الحديث حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه ثياب رثة فسأله لك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال من كل المال آتاني الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي عليه السلام: من كان له مال فليرى أثر نعمة الله عليه وكرامته. فهذا تحديث فعلي بنعمة الله. كذلك يكون لك تحديث قوي. إذا أمن الإنسان العلم، إذا أمن العلم فليتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى عليه. أما النبي عليه السلام فقد أوجب الله عليه التحدث بهذه النعم بشكرها وإظهار آثارها فيرغب فيما لديه منها ويحرص على أن تصدر المحاويل عنها. وهذا هو سر الأمر بالتحدث بها. التحدث بها يعني إظهارها بالنعم حتى المحتاج إليها يستطيع أن يصل إليه. مثلا الغني إذا لم يتحدث بها يظهر أثر النعمة عليه. فكانت الفقير يستجل بثيابه مثلا علينا فيتوجه اليه ويسال واحدا. فهذا وسيل الامر للتحدث بالنعمه. وفي الايه تنبيه على ادب عظيم وهو التفضل للتحدث بالنعمه واشهارها حرصا على التفضل والجود والتكلف بالكرم وفرارا من رذيله الشح الذي رافده كتم النعمه والتمكن والشهوه. ومن عادة البخلاء أن يكتموا ما لهم لتكون لهم الحجة في قبض أيديهم عن البر، فينظر ابن الله على رأيه أول تعريف حتى يعني تكون له الحجة والعذر لأنه لا يبذل. فلا تجدهم إلا شاكين من الخير. أما الكرماء فلا يزالون يظهرون للبر ما آتاهم الله من قبل ويجعلون بالحمد بما أقام عليهم من رزقه. فلهذا صح أن يدعى على التحديث بالنعمة قيادة على البر وإطعام الفقراء والعالم المحتاجين. هذا هو قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أي إنك لما عرفت بنفسك ما يكون فيه الفقير، لما عرفت بنفسك لما يجيك ويعرفك عائلا فأمرك. فأنت عرفت بنفسك ما يكون فيه الفقير فأوجه بالبذل على الفقراء. وليس القصد هو مجرد ذكر الثروة، بس المفروض تحدث يعني يتكلم أن الله قد تعريف رزق أن عنده كذا وكذا وكذا، ليس هو المقصود من التحدث بالنعم، وإنما المقصود هو التوسيع بالبذل على الفقراء والمحتاجين. يقول فأوجه بالبذل على الفقراء وليس القصد هو مجرد ذكر الثروة، فإن هذا من الفجع التي يتنزه عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعرف عنه في امتثال هذا الامر انه كان يذكر ما عنده من نقود وعروض، ولكن الذي عرف عنه انه كان يمسك ما عنده ويبيت طاويعا صلى الله عليه وسلم. وقد يقال ان المراد من النعمه النبوه، ولكن سياق الايات يدل على ان هذه الايه مقابله لقوله ووجدك عائلا فاغنى، ويقابلها قوله عز وجل هنا واما بنعمه ربك فحسب، فتكون النعمه بمعنى الغنى، ولو كانت بمعنى النبوه لكانت مقابله لقوله ووجدك ضالا فحسب. وقد صح للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يذكر القليل لم يذكر الكثير، ومن لم يذكر الناس لم يذكر الله. والتحدث بنعمه الله كفر، وتركها كفر.